هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الجماعة في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على قيامه معه جماعة، وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليمان ولعبد الله ابن مسعود، لكن ليس أمرا راتبا بمعنى أنه يصلي كل ليلة في الجماعة، ولكنه أحيانا. فاستدل العلماء بذلك على جواز إقامة النفل جماعة لكن ليس على وجه الراتب، وهذا ربما يحتاج الناس إليه أحيانا، مثل أن يكون الإنسان لما صلى الظهر صار معه كسل، فقال له أخوه نصلي جماعة يشد بعضنا أزرع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الحركة لمصلحة الصلاة. من الذي تحرك في هذا الحديث؟ كلاهما، الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس. واستدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال بين ابن عباس والقبلة، فجعل هذا من المرور، وليس كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس، بل هو ثابت في المكان، وابن عباس هو الذي مر من ورائه، إن قلنا إن هذا مرور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى اليمين، ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته؟ كلام البخاري يدل على أنها لا تصح، لقوله فقد تمت صلاته، فظاهر أنه لو بقي لم تتم، وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته. واختار شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة، وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب، وعلل ذلك بعلة صحيحة، وهي أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض لا تعب، كما قال لمن؟ لأبي بكر. فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب. ولكن بعض العلماء نازع وقال إن الحركة الأصل فيها، الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة، فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على أن هذا عمل لا بد منه، ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة، وهذا حاجة أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل. فالذي يظهر لي أنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكنها خلاف السنة. ومن فوائده أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ونقض النوم للوضوء فيه ثمانة مذاهب، لكن أقرب ما يقال في ذلك أن النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض سواء كان الإنسان مضطجعا أو متكئا أو راكعا أو ساجدا، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا. والدليل على ذلك أنه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، كما لم نفرق بين قليل البول وكثيره، ولكنه مظنة الحدث. على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، حيث كان عيناه تنامان ولا ينام ولا ينام قلبه، فلو أحدث لأحس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم لا ينقض، ويؤخذ نقض النوم أو نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام بعد قيام الليل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل، كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فينام قبيل الفجر من أجل أن ينشر لصلاة الفجر، فإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع أيضا حتى يأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة. انتهى الوقت. ما شاء الله.
به نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: